الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ومن حكم وأسرار الصيام ورمضان أن ليلة القدر في رمضان وأن القرآن أنزل في هذه الليلة العظيمة ولا يخفى عليكم مكانة هذه الليلة وأنها أفضل الليالي على الإطلاق وفيها تتنزل الخيرات والبركات وفيها من الأجور والحسنات فلا شك أن ليلة هذا فضلها وهذه منزلتها فيها أسرار وحكم كثيرة فنذكر بعضا من هذه الحكم والأسرار. أول هذه الحكم والأسرار لماذا أخفى الله عز وجل عنا تحديد هذه الليلة؟ تعلمون أن ليلة القدر هي ليلة واحدة ومن حكمة الله عز وجل أن أخفاها على عباده فلا ندري ما هي هذه الليلة بعينها ولكن جاءت الأحاديث أنها في العشر الأواخر من رمضان أنها في العشر الأواخر من رمضان فلماذا أخفيت عنا هذه الليلة؟ ذكر العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله سببين اثنين من أسباب خفاء هذه الليلة. السبب الأول أن الله عز وجل أخفى علينا هذه الليلة ليتبين الصادق في طلبها من المتكاسل، لأن الصادق في طلبها لا يهمه أن يجتهد في العشر الليالي كلها من أجل أن يدركها، وأما المتكاسل يكسل أن يقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة يصيبه الكسل والاتكال وربما يخاطر فيجتهد بعض الليالي ويكسل بعضها الآخر. فلو علمت هذه الليلة بعينها لاجتهد الجميع، كل واحد من المسلمين سيجتهد في هذه الليلة لأنها ليلة واحدة. فلما أخفيت فهذا يبين لنا من الصادق في طلبها فيجتهد جميع العشر، فإن من اجتهد جميع تلك العشر الليالي أدركها لا محالة، أدركها لا محالة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا سر وسبب من أسباب إخفاء هذه الليلة عنا. والسبب الثاني الذي ذكره العلامة ابن العثيمين من أسباب إخفاء هذه الليلة قال كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال، لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب. فتلاحظ معي أخي المسلم، لو أنها ليلة واحدة سيعمل الواحد منا الأعمال الكثيرة في هذه الليلة وحدها، لكن لو اجتهد في العشر كلها رجاء إدراك هذه الليلة سيعمل الأعمال الصالحة في جميع هذه الليالي فيزداد عمله. على سبيل المثال، لو قيل أن ليلة القدر هذه الليلة مثلا ليلة 21 قرأ فيها المسلم 3 أجزاء 4 أجزاء من القرآن، وقام القيام الليل وسبح وهلل، خلاص انتهت هذه الليلة. الليلة الثانية ربما ما قرأ حتى جزء واحد، وربما تكاسل عن صلاة القيام، ما خلاص انتهت ليلة القدر، صح؟ لكن لو قيل أن هذه الليلة ما يدرى متى هي، المهم في العشر، فالحريص سيجتهد جميع العشر، كل ليلة سيقرأ 3 أجزاء 4 أجزاء، كل ليلة سيحرص على قيام الليل، كل ليلة سيكثر من ذكر الله، من العبادات، من الطاعات. فهل اجتهاد ليلة كاجتهاد عشر؟ لا، لا شك أن من يجتهد العشر، من يجتهد العشر كلها يكثر عمله، وكلما كثر العمل كثر الثواب، كلما كثر العمل كثر الثواب. فهذا أيضا سر وسبب من أسرار وأسباب إخفاء هذه الليلة. ومن أسرار هذه الليلة أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض عباده على هذه الليلة، على هذه الليلة، وذلك بعلامات وإشارات، منها الرؤية الصالحة. قد يرى المؤمن التقي الصالح رؤية صالحة تؤنسه ويرى فيها تحديد هذه الليلة، إما بأيام قليلة من الوتر وإما بتعيينها. وهذا قد وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في 7 الأواخر من رمضان. أروا يعني رؤية منام، رؤية منام، مش واحد ولا اثنين، إنما رجال جماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك: أرى رؤياكم قد تواطأت، أي اتفقت في 7 الأواخر من رمضان. فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. متفق عليه. فهذا فيه دليل على أن الله عز وجل قد يكرم بعض عباده الصالحين برؤية صالحة. وذكر العلماء أيضا قد يعرف المؤمن الصالح التقي هذه الليلة بشيء يشعر به، كشعوره بسكينة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة. وهذا قد يقع لبعض عباد الله. وقد قال بعض أهل العلم في حديث عائشة لما قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر؟ كيف تعرف أنها وافقت ليلة القدر؟ قال العلماء قد يكون مثلا برؤية صالحة، وقد يكون بانشراح صدر وطمأنينة قلب، لأن هذه الليلة ليلة سالمة فيها من تنزل الرحمات والبركات والملائكة، كما قال الله عز وجل في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فقد يكرم الله عز وجل بعض عباده بذلك الذي يجده في قلبه من الطمأنينة والسكينة والخشوع وراحة البال ونحو ذلك، فيستدل بها المؤمن على أن هذه الليلة ليست كغيرها من الليالي، ليست كغيرها من الليالي. وهكذا من تلك العلامات التي ربما يكرم بها بعض العباد أن تكون هذه الليلة ليلة معتدلة في الجو، ليست بحارة ولا باردة، ليلة طلقة كما جاء في الحديث. وكذلك قد ينزل في هذه الليلة شيء من المطر، هذه أيضا من علامات تلك الليلة، وهذا من أسرار وحكم أو الحكم التي ربما يطلع عليها بعض العباد فيوفقون لإدراك هذه الليلة، فيجتهدون اجتهادا يليق بهذه الليلة المعظمة، الليلة المباركة. وأيضا من حكم وأسرار ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة ليخبر الصحابة في هذا العام الذي ورد فيه هذا الحديث، ليخبر الصحابة بتعيين هذه الليلة، ثم أنسيها عليه الصلاة والسلام. لماذا أنسيها؟ ما هو السبب؟ جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، يعني تعيين هذه الليلة، لكن قال العلماء أي في ذاك العام، لأن الصحيح أن ليلة القدر تتنقل، لا تكون في كل عام في ليلة واحدة، والأدلة بمجموعها دل على هذا الأمر، دلت على هذا الأمر. ولذلك ذكر غير واحد من الشراح كالحافظ بن حجر وغيره أن الصواب أن ليلة القدر تنتقل من سنة إلى أخرى، ولا يلزم أن تكون في كل سنة في ليلة واحدة. ففي هذا العام علم النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر، فخرج إلى الصحابة يريد أن يخبرهم بهذه الليلة. قال عبادة بن الصامت: فتلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى أي تخاصما وتشاجرا. ذكر بعض الشراح أن هذين الصحابيين كعب بن مالك وابن أبي حدرد رضي الله تعالى عنهما، وهم بشر. قد يقول قال: كيف الصحابة ويتخاصموا؟ هم ملائكة، هم بشر، فيقع بينهم ما يقع بين البشر، فوقعت بينهما شيء من الخصومة، فتلاحى أي تخاصما وتشاجرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم أي بهذه الليلة، فتلاحى فلان وفلان. قال العلماء لم يذكر الصحابي اسم هذين الصحابيين إكراما لهما وتعمية عن اسميهما حتى لا يكون فيه تنقص لهما، فذكر هنا فتلاحى فلان وفلان، ثم قال وإنها رفعت. رفعت بمعنى ما عاد أذكر ما هي هذه الليلة، أنسيتها. رفعت هذه الليلة، رفعت عينها، وعسى أن يكون خيرا لهم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، أي الأخيرة من رمضان. فنستفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة ذكره أكثر من واحد من أهل العلم، وهي أن التخاصم والتنازع سبب من أسباب حرمان الخير، من أسباب حرمان الخير. فلو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بهذه الليلة فهنيئا لهم، سيدركونها لا محالة وسيجتهدون فيها اجتهادا خاصا. ولكن رفعت هذه الليلة بسبب تلك الخصومة وهذا الأمر الذي وقع بين هذين الرجلين من الصحابة رضي الله تعالى عنهما. فالحذر، الحذر من الخصومات، وهذا أمر يشهد له الواقع. كم من خير أوشك على التحقق والقيام به فبسبب نزاع وخصومة بين طرفين أو أكثر يلغى هذا الخير ويحرم أهله بسبب ذلك أو بسبب هذه الخصومة. فالخصومة ما منها خير لا في الدين ولا في الدنيا حتى. ربما بعض الناس يتخاصمون في أمر دنيوي، في مشروع دنيوي أو في أمر يخص يعني معايش الناس، فيتم هناك خصومة. ده يقول لا لا أنا سأقوم بهذا الأمر، ده يقول لا فلان يريد أن يقوم بهذا الأمر، فيقول صاحب الخير هذا الذي يريد لهم الخير خلاص بطلنا، أول شيء سدوا ثم نقوم بما تريدون، فيحرمون هذا الخير الدنيا بسبب هذه الخصومة. وهكذا في أمور الدين، ما ينبغي لأهل الحق أن يتخاصموا وأن يتنازعوا فيحرموا الخير ويحرموا كذلك التوفيق في الأقوال والأعمال. وهكذا من حكم وأسرار هذه الليلة ذلكم الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إليه من النساء وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، لما قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها، بماذا أدعو؟ سؤال عظيم وحرص كبير على الخير. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد محبوبته وأحب النساء إليه بأفضل دعاء وأجمع دعاء، فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. دعاء عظيم، تسأل الله عز وجل العفو، فمن عفى الله عز وجل عنه فيا سعادته، تجاوز عن سيئاتك، تجاوز عن خطاياك، طهرك من الذنوب والآثام، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. دعاء عظيم جامع ينبغي الحرص عليه ينبغي الحرص عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الدعاء ليس خاصا بليالي القدر العشر الأخير، لبعض الناس ربما يتحرج أن يدعو بهذا الدعاء في غير العشر الأخير، هذا خطأ، بل يدعى بهذا الدعاء في كل وقت وحين، وإنما يكثر أو يكثر منه المسلم في العشر الأخير، لأنها ليلة مباركة ومن أوقات استجابة الدعاء، ولا يمنع أن يدعو بهذا الدعاء في غير هذه الليالي، سواء كان في هذا الشهر أو في غيره، فهي من الأدعية الجامعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة رضي الله عنها بطلب منها أن يعلمها دعاء، فعلمها هذا الدعاء المبارك، فينبغي علينا أن نحرص عليه، فهو من أسرار هذه الليلة المباركة، فيا سعادة من استجاب الله عز وجل له هذه الدعوة المباركة. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.